إلى التفاصيل. شيعت مئات الآلاف من محبي المقاومة شهيدي الأمة السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين في مشهد مهيب بالمدينة الرياضية في بيروت يعكس حجم التقدير والتأثير اللذين يحظيان بهما في قلوب المسلمين. وتجمع مئات الآلاف من المعزين والمحبين في بحر من الأعلام والشعارات لتوديع السيدين الشهيدين فيما شق موكب التشييع طريقه وسط الحشود الغفيرة إلى باحة ضريح الشهيد السيد حسن نصر الله على طريق المطار في الضاحية الجنوبية لبيروت حيث ووري جثمانه الثرى، بينما سيدفن السيد هاشم صفي الدين في مسقط رأسه دير قانون النهر اليوم. وامتلأت الشوارع بالحشود على طول طريق الموكب حيث عكس مشهد التشييع رسائل قوية ومؤثرة أبرزها التأكيد على أن المقاومة مستمرة مهما كانت التحديات. حول مشهد التشييع المهيب في لبنان لسيد شهداء الأمة سيد نصر الله لما قدمه خلال مسيرته المقاومة نتابع التقرير التالي.
قائد استثنائي وتاريخي ودعه لبنان وجمهور المقاومة بقلوب مكسورة ورؤوس مرفوعة ووعود بالبقاء على العهد واستكمال المسيرة في مشهد مهيب كيوم إحياء ذكرى عاشوراء.
لنتحول إلى الصخرة التي تكسر كل من يعتدي علينا.
سيد شهداء الأمة كان قائدا وطنيا وإقليميا وأمميا كرس حياته لحماية الإنسان ومبادئه وحق العيش الكريم في لبنان وفلسطين والمنطقة ككل وفي كل العالم، وذلك في مواجهة الظلم والمخططات الاستكبارية خاصة تلك التي تقودها واشنطن. كان صوتا ضد الاستعمار والاحتلال. القضية الفلسطينية كانت من أهم القضايا التي عمل عليها السيد الشهيد والتي رحل من أجلها فارتقى شهيدا على طريق القدس بعدما تخلى عنها الكثير من الأنظمة العربية والإسلامية. بالقول والفعل دعم قضايا عديدة أخرى كقضية الشعب اليمني ورفض العدوان عليه بالرغم من انكفاء كثيرين ممن يرفعون لواء الأخلاق والعروبة والإنسانية. احترم الديانات الأخرى وكان من أشد المنادين بالوحدة الإسلامية خاصة من أجل تحرير القدس واسترجاع المقدسات. كان الشهيد السيد نصر الله وطنيا بامتياز، لم يحاول صرف القوة التي يمتلكها حزب الله في أي معركة داخلية، حرص على الوحدة والسلم الأهلي والشراكة، لم يكن يبحث عن شعبية على حساب مصلحة وطنه وأمته، بل كان يتحمل وحزب الله وزر الآخرين وحتى حملات التشويه والتعرض للمؤامرات، وذلك من أجل درء الفتن والخلافات. أبرز ما تميز به هو الصدق، فكان من أطلقت عليه عبارة الوعد الصادق عرف عدوه جيدا ونال احترامه وتمكن من إرعابه، كما كانت لديه خبرة عسكرية سياسية تنظيمية كبيرة. قال كلمته بشجاعة، لم يتخلى عن قاعدة نصرة الحق في وجه السلطان الجائر ولو كان ثمن ذلك المزيد من التآمر عليه وعلى المقاومة وجمهورها والمحور ككل. في خطاباته وتواصله مع الناس كان إنسانيا إلى أبعد حد ومنطقيا. حماسته كانت مبنية على وعي وكان رمزا للحرية وللمقاومة والتحدي، حتى قال البعض إن السيد أصبح فكرة قبل أن يكون شخصا، والفكرة لا تموت.
انتصار الدم على السيف، إلى اللقاء في الشهادة، إلى اللقاء.
وجه قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي بيانا تلي في مراسم تشييع ودفن الشهيدين الكبيرين السيدين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين. وأكد سماحته في البيان على أن الشهيد السيد حسن نصر الله بلغ ذروة العزة وأن جثمانه الطاهر يوارى الثرى بأرض الجهاد في سبيل الله، مضيفا أن روحه ونهجه سيتجلى شموخهما يوما بعد آخر. كما اعتبر سماحته الشهيد السيد هاشم صفي الدين نجما لامعا بتاريخ المنطقة وكان جزءا لا يتجزأ من قيادة المقاومة، مشددا على بقاء المقاومة بمواجهة الظلم والاستكبار ولن تتوقف حتى بلوغ الغاية المنشودة. أكد الرئيس الإيراني أن حزب الله لا يزال حيا ويواصل مسيرته المشرفة بشكل أقوى من الماضي. وقال مسعود بيزشكيان خلال جلسة مجلس الوزراء إنه لطالما هناك احتلال سيكون رجال كبار مثل الشهيد السيد حسن نصر الله يقفون أمامه ولن يسمحوا للمحتلين بتحقيق أهدافهم. كما حي الرئيس الإيراني سيد شهداء المقاومة السيد حسن نصر الله واستذكر تضحيات سائر المجاهدين الذين ارتقوا خلال الفترة الأخيرة شهداء على أيدي الكيان الإسرائيلي المجرم. وشاركت طهران على مستوى رفيع في مراسم تشييع الشهيدين في بيروت، إذ حضر رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قليباف ووزير الخارجية عباس عراقشي، إضافة إلى ممثلين عن قائد الثورة الإسلامية. أكد الأمين العام لحزب الله أن المقاومة موجودة ومستمرة بجاهزيتها والنصر الحتمي آت، متعهدا بالسير على خطى الشهيد السيد حسن نصر الله. وفي كلمته خلال مراسم تشييع السيدين الشهيدين نصر الله وهاشم صفي الدين قال الشيخ نعيم قاسم: إننا واجهنا الكيان الإسرائيلي ومن ورائه الطاغوت الأكبر أمريكا، مشيرا إلى حجم الضغط غير المسبوق على المقاومة ومجاهديها خلال فترة العدوان. وبشأن اتفاق وقف إطلاق النار، لفت إلى التزام لبنان بالاتفاق وعدم التزام الكيان الإسرائيلي به، مبينا أن الدولة اللبنانية تقع عليها المسؤولية بعد انتهاء مهلة الاتفاق لانسحاب وحدات الكيان. واصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على الضفة الغربية، حيث اقتحم عدة بلدات مساء أمس وفجر اليوم. فقد أقدمت قوات الاحتلال على اقتحام مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، وذلك عقب اقتحامات مماثلة شملت بلدتي سلواد وكوبر الواقعتين قرب رام الله، وكذلك حي بيتونيا في رام الله وبلدة برقين الواقعة غربي جنين. إلى ذلك أكدت مصادر فلسطينية وقوع اشتباكات وانفجار عبوات ناسفة خلال اقتحام قوات الاحتلال لبلدة السير الحارثية غربي جنين، حيث فجر المقاومون عبوات في آليات الاحتلال. وكان جيش الاحتلال قد دفع أمس بالدبابات إلى جنين ضمن عمليته العسكرية الشمالية الضفة، وهو ما يحدث للمرة الأولى منذ 23 عاما. قال القيادي بحركة حماس محمود مرداوي إن الحركة لن تجري أي محادثات مع الكيان الصهيوني عبر الوسطاء بشأن أي خطوة قبيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين الذين تم الاتفاق على إطلاق سراحهم. وأضاف مرداوي في بيان نشره على منصة التليجرام أن على الوسطاء إلزام العدو بتنفيذ الاتفاق. وخلال أيام الخميس والسبت سلمت كتائب القسام 10 أسرى إسرائيليين بينهم 6 أحياء إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتسليمهم لتل أبيب، وذلك في إطار اتفاق يقضي بإفراج الاحتلال عن 620 أسيرا فلسطينيا من سجونها. إلى العناوين. مئات الآلاف يشاركون في تشييع مهيب للشهيدين القائدين نصر الله وصفي الدين في بيروت. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن الشهيد نصر الله بلغ الذروة وأن المقاومة باقية ضد الاستكبار، والشيخ نعيم قاسم يتعهد بالسير على خطى الشهيد نصر الله ويقول إن المقاومة موجودة ومستمرة. شكرا على طيب المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صباح الخير والبركات وأطيب الدعوات، صباح جميل مليء بالخير لمستمعينا الأحب. أحبتي تستمعون إلى ذخائر العبر عند 9:13، أما أحلى الكلام فيقدم إليكم عند 9:30. درر البلاغة تقدم إليكم عند 9:43، أما عند 10 تماما وعلى مدى 10 دقائق نقدم إليكم نشرة خبرية. البرنامج الاجتماعي المباشر عالم المرأة تستمعون إليه عند 10:12، وبعد هذا البرنامج نقدم إليكم نشرة خبرية على مدى 10 دقائق. إعادة لبرنامج حدث وحوار، تستمعون إلى هذه الإعادة عند 11:10 وعلى مدى 40 دقيقة. أما أولادنا أكبادنا يقدم إليكم عند 11:51. أذان الظهر يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند 12:17، وبعد الأذان تستمعون إلى دعاء الفرج. أحبتي، أتمنى لكم الصحة والعافية والسلامة، مع ألف سلام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ذخائر العبر. بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب بكم إخوتنا المستمعين الأكارم خير ترحيب في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي ذخائر العبر، مع جولة لنا جديدة في رياض ذخائر الأدب الفارسي، نأمل أن تكون عامرة بثمار الحكمة وأسهار المواعظ والعبر. تابعونا مشكورين. سنحاول أحبتنا المستمعين في هذه الحلقة أن نروح عن النفس وننفض عنها غبار الملل والكدر من خلال إيراد حكايات فكاهية ساخرة لا تخلو من العبر والمواعظ، سطرها لنا يراع الشاعر والأديب الإيراني الساخر عبيد الزاكاني، الذي عرف بأسلوبه النقدي الساخر الذي التزمه في معظم رسائله وكتبه ومؤلفاته، متناولا بالنقد الساخر اللاذع والهادف في نفس الوقت للسلوكيات والظواهر السلبية التي كانت سائدة في مجتمعه آنذاك، أي في القرن 8 الهجري. مستمعين الكرام، في حلقة اليوم من البرنامج معنا الأستاذ الدكتور سعد الشحمان ليحدثنا عن شخصية عبيد الزاكاني وأسلوبه وآثاره، ورائعته الخالدة رسالة دلجوشا أو الرسالة المبهجة التي تضم حكايات قصيرة ولطائف كتبها المؤلف باللغتين الفارسية والعربية. أهلا بكم أستاذ في ذخائر العبر.
أهلا وسهلا بكم، وأنا أيضا يسرني أن ألتقي بكم وبالمستمعين الأعزاء من جديد.
شكرا أستاذ. السؤال الأول هو الذي نود أن نطرحه عليكم حول مؤلف الكتاب، يعني عبيد الزاكاني وشخصيته وملامح من حياته ومكانته.
نعم، في البداية لابد من القول إن الاسم الكامل لهذا الأديب والشاعر هو عبيد الله الزاكاني، والذي عرف بعبيد الزاكاني كان شاعرا وكاتبا ساخرا من القرن الثامن الهجري، وقد ولد في منطقة أو في مدينة صغيرة هي تعتبر من توابع مدينة قزوين كما قلت في بدايات القرن الثامن الهجري.
نعم.
وتوفي في سنة 771 للهجرة ودفن في مدينة دسفول. وقد اشتهر هذا الأديب بالزاكاني نسبة إلى أسرته التي كانت تعرف بالزاكانية، علما أن هذه الأسرة هي كانت إحدى بطون إحدى القبائل العربية، وهي قبيلة بني خفاجة التي هاجرت إلى إيران وسكنت بالقرب من مدينة همدان. وكان عبيد الزاكاني يحظى بالكثير من الاحترام وبالمكانة المرموقة في بلاط مختلف الحكام والملوك الذين عاصرهم، حتى أنه حظي بالكثير من الألقاب من هؤلاء الأمراء والحكام المعاصرين له. من جملة الحكام والملوك الذين عاصرهم عبيد الزاكاني شخصيات كانت شخصيات معروفة، من مثل الخواجة علاء الدين محمد والشاه الشيخ أبو الحسن إنجو الذي كان من المغول.
نعم.
وركن الدين عبد الملك وزير السلطان أويس والملك شجاع المظفري.
طيب.
أو الشاه شجاع المظفري. وكان لا شك في أن عبيد الزاكاني كان من كبار الأدباء والشعراء، وكما قلنا عرف بأسلوبه الهزلي.
نعم.
والساخر والفكاهي في أشعاره وفي كتاباته، حتى أننا يمكننا أن نشبهه بالكاتب الفرنسي الكبير فولتير الذي عرف بهذا الأسلوب.
طيب شكرا دكتور. نواصل إخوتنا المستمعين لقاءنا مع ضيف البرنامج بعد فاصل قصير. نجدد التحية لكم مستمعينا الكرام ولضيفنا الكريم الأستاذ سعد الشحمان.
أهلا وسهلا بكم.
نرجو منكم أستاذ أن تحدثونا في هذه المرة عن رائعة هذا الأديب رسالة دلجوشا وقيمتها ومكانتها بين الآثار الأدبية الأخرى.
نعم، الحقيقة عبيد الزكاني له الكثير من الآثار، من الرسائل والدواوين الشعرية التي تركها لنا، وكما قلنا كلها عرفت بأسلوبها الفكاهي النقدي التي حاول من خلالها أن ينقد بعض الظواهر الاجتماعية والسياسية السلبية التي كانت شائعة في عصره. ومن بين هذه الآثار التي تركها لنا الآثار المشهورة التي عرفت بين جمهور الناس الرسالة المعروفة برسالة دلقشاة، أو إذا أردنا أن نترجمها إلى اللغة العربية يعني نستطيع أن نقول إنها الرسالة المبهجة أو المبهجة للقلوب. هي من أشهر، تعتبر هذه الرسالة من أشهر الآثار الفكاهية الساخرة في الأدب الفارسي، وتضم هذه الرسالة حكايات ولطائف، أو كما نصطلح عليه الآن بالنكات. كتبها هذا الأديب باللغتين الفارسية والعربية، وذكر فيها بعض الحكام والأمراء والملوك الذين عاصرهم والذين ذكرتهم في القسم السابق من حديثي. هذه الرسالة انتقد من خلال الحكايات والقصص واللطائف التي وردت فيها الأوضاع التي كانت سائدة في عصره بلغة الهزل وبلغة الفكاهة والسخرية. وأيضا ترك لنا الأديب والشاعر عبيد الزاكاني بعض الأشعار الجادة، يبلغ عدد هذه الأبيات حوالي 3000 بيت. هذه الرسالة، رسالة دلقشاة، طبعا كما قلت هي تعتبر من الرسائل المشهورة والمعروفة بين عامة الناس، وتعتبر من الرسائل الممتعة حقا التي نقد من خلالها بأسلوب ذكي بعض الظواهر السلبية في عصره في مجال السياسة وفي مجال الاجتماع.
طيب، شكرا أستاذ، كما نشكرك أيضا على هذا الحضور في برنامج ذخائر العبر.
نعم، أنا أيضا أقدم شكري لكم.
شكرا مستمعينا الكرام، نودع الأستاذ الدكتور سعد الشحمان، ونعود لكم بعد فاصل.
حياكم الله.
من الحكايات الطريفة التي يوردها الزاكاني عن شخصية جحا في رسالته، علما أنه قد خصص جملة من حكايته لهذه الشخصية وجملة لشخصية أخرى أو حكام أو أمراء عاصروه. الحكاية الطريفة التالية التي لا نرى إلا أنها سوف تنتزع الابتسامة منا، فلنستمع معا. كان جحا تلميذا لأحد الخياطين في طفولته، وفي ذات يوم جاء أستاذه بإناء من العسل، ثم إنه أراد أن يخرج من الدكان لقضاء حاجة له، فقال لجحا: في هذا الإناء سم، فاحذر من أن تأكله وإلا هلكت. فقال جحا: وما حاجتي به؟ وعندما خرج الأستاذ ناول جحا الصرافة قطعة من القماش وأخذ منه قطعة من الخبز وأكل بها العسل كله. ثم إن الأستاذ عاد وتفقد قطعة القماش، فقال جحا: لا تضربني حتى أقول لك الحق، عندما كنت منشغلا غافلا سرق لص قطعة القماش، فخشيت أن تأتي وتضربني، فقلت من الأفضل أن أتناول السم حتى أموت قبل أن تأتي، فأكلت السم في الإناء كله، ولكنني ما زلت حيا، والباقي أنت تعلمه. إخوتنا المستمعين، نأتي إلى ختام حلقتنا هذه من ذخائر العبر، نستودعكم الله.
صابر ما أشكي ولا أحزن، عالمكتوب عيوني يخفن، أدرى الله يقدر حالي. صابر ما أشكي ولا أحزن، عالمكتوب عيوني يخفن، من أنخى أدري برالي. قلبي بحكمة وعدلة أمن.
صابر ما أشكي ولا أحزن،
أحمد الله بكل حال، ما زل جدمي عنا ومال، راضي وقانع بالمقسوم، طيب واملك راحة بال، أملك صحتي وأهلي وناسي، وحي ما ميت بعد إحساسي، راضي بكل شي وما محتار، وأحمد الله على أنفاسي. يا رب شكرا من إنسان، تغفر ذنب لو غلطان.
صابر ما أشكي ولا أحزن،
صابر ما أشكي ولا أحزن، عالمكتوب عيوني يخفن، أدرى الله يقدر حالي. صابر ما أشكي ولا أحزن، عالمكتوب عيوني يخفن، من أنخى أدري برالي. قلبي بحكمة وعدلة أمن.
صابر ما أشكي ولا أحزن،
الله يرحمني وما يرضى، أبعد عنه وأخف اللحظة، خير يعيش اللي عبد ربه، والما يعبد ذنبي مرضى. قانع قلبي بكل شي يصير، ما دام عبد ربي بخير، الله يرحمني بكل شدة، وحاشا يبين بتقصير. ما ينهان اللي عبد ربه، غلطان اللي بعد عن دربه.
صابر ما أشكي ولا أحزن.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أحلى الكلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أيها الطيبون الكرام، وأهلا بحضراتكم في أحلى الكلام. سألني الأخ زيد الفخري من الموصل الحدباء، منارة التاريخ المشرق في الشمال العراقي، أم من القائل؟ يضحي يجانبني مجانبة العدا، ويبيت وهو إلى الصباح نديم، ويمر بي يخشى الرقيب فلفظه شتم، وغنج لحاضه تسليم. قلت هذان البيتان اللطيفان لمديني السائل الكريم الأخ زيد الفخري، أي ابن مدينته الموصل الفقيه الشافعي المعروف بابن الدهان، وهو أبو الفرج عبد الله بن أسعد ابن علي الفقيه الفاضل الأديب الشاعر اللطيف، اللطيف الشعر المليح السبك الحسن المقاصد، وقد غلب عليه الشعر واشتهر به، وله ديوان كله جيد. عانى شظف العيش ومرارة الحرمان حتى هجر مدينته الموصل إلى مصر ثم الشام، وعجز عن استصحاب زوجه فكتب إلى الشريف أبي عبد الله زيد بن محمد الحسيني نقيب العلويين بالموصل، وذات شجو أسال البين عبرتها باتت تؤمل بالتفنيد إمساكي، أي تتأمل منعي عن السفر بتضعيف رأيي وتكذيب حلمي وتعجيزي، لجت فلما رأتني لا أصيخ لها بكت فأقرح قلبي جفنها الباكي، أراد تمادت في خصومتها له وإبائها سفره، حتى إذا رأته لا يستمع لها وينصت بكت مستكينة له، قالت وقد رأت الأجمال محدجة والبين قد جمع المشكو والشاكي، من لي إذا غبت في ذا المحل؟ قلت لها الله وابن عبيد الله مولاك، لا تجزعي بانحباس الغيث عنك، فقد سألت نوء الثريا جود مغناك، أي لا تجزعي بانحباس القليل عنك بفراقي لك، فقد عهدتك إلى من يسقيك سخاؤه ويغنيك ويسرك ولا يؤذيك، وهو الشريف أبو عبد الله زيد بن محمد بن محمد بن عبيد الله الحسيني نقيب العلويين بالموصل. ومن شعر ابن الدهان الموصلي العذب الزلال السهل الممتنع الآسر الفاخر، عينيته الرائعة في مدح السلطان صلاح الدين الأيوبي، وهي التي مطلعها قل للبخيلة بالسلام تورعا، كيف استبحت دمي ولم تتورعي، وزعمت أن تصلي بعام قابل، هيهات أن أبقى إلى أن ترجعي، أبديعة الحسن التي في وجهها دون الوجوه علامة للمبدع، ما كان ضرك لو غمزت بحاجب يوم التفرق أو أشرت بإصبعي، وتيقني أني بحبك مغرم، ثم اصنعي ما شئت بي أن تصنعي.
ولولا خوف الإطالة لذكرت لهذا الفقيه الفاضل الأديب الشاعر الكريم أشياء بديعة أخرى من ديوانه الحافل بالكنوز النفيسة من الجواهر والدرر التي قلما نالها أو شيئا منها أحد من شعراء زماننا، وبين الغابرين والحاضرين من المقتدرين والمقصرين في الاستمتاع بنعمة الفوز بما لذ من البديع وما نما ودام من الرفيع، من هم جدير بقول أبي محمد عبد الله بن محمد ابن السيد البطل يوسي النحوي اللغوي المتبحر في كل فن والمتقن لكل علم الحسن التعليم الجيد التفهيم، أخ العلم حي خالد بعد موته وأوصاله تحت التراب رميم، وذو الجهل ميت وهو ماش على الثرى يظن من الأحياء وهو عديم. سادتي أيها الطيبون الكرام، ها نحن أولئي نأتي إلى ختام أحلى الكلام، ولكن سألني الأخ الكريم عبد الرحيم الراجي من كربلاء المطهرة بإباء الشهداء الأطيبين سلام الله عليهم أجمعين أن لمن هذا البيت؟ يقولون لي فيك انقباض وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما. قلت هذا البيت للقاضي الفقيه الشاعر الأديب الناقد العالم السائح الفطن أبي الحسن علي بن عبد العزيز الجرجاني صاحب الأثر النقدي البليغ حقا الوساطة بين المتنبي وخصومه الذي كشف فيه عن فضل الرفيع وفهم بديع، وكانت وفاته سنة 66 و300 وعمره 76 سنة، وله في الإباء وعزة النفس أيضا، وقالوا توصل بالخضوع إلى الغنى وما علموا أن الخضوع هو الفقر، وبيني وبين المال شيئان حرما علي الغنى نفس الأبية والدهر، وله في المعنى نفسه وقال اضطرب في الأرض فالرزق واسع، فقلت ولكن موضع الرزق ضيق إذا لم يكن في الأرض حر يعينني ولم يكلي كسب فمن أين أرزق. أحبة الطيبين، إلى هنا انتهى أحلى الكلام وما انتهى الوصل بالكرام، وعليهم آلاف التحية والسلام.
كنتم والأستاذ بشير الجزائري في أحلى الكلام.
قلبك لا يقوى لا يتحمل أن يبقى في ضيق خصام لا لن يقهر، ف فطرتك تنادي بصفاء مهما يحصل. سامح واصفح أنت الرابح وغدا تؤجر. واغفر وعفو قدرك يعلو قلبك يصفو. سامح أنت الراغب. سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى. نختلف ولكن لا نتحامل. إنسانيتنا تدعونا أن نتواصل. إن لم يكن الأمر وفاقا فلتتقبل. سامح واصفح أنت الرابح وغدا تؤجر. اصفح واغفر وعفو قدرك يعلو قلبك يصفو. سامح أنت الراغب. سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى. سامح كن يدا بالخير تمتد وهدى بالحب يسعد كل ذات البين إصلاحا. يشيّى كل جرح القلب بلسم وانشر الخير تباسم. أطلق العفو ودعه يتكلم. واغفر وعفو قدرك يعلو قلبك يصفو. سامح أنت الراغب. سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى. سامح.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الحكمة رقم 221. عن أمير المؤمنين سلام الله عليه: بئس الزاد إلى المعاد، العدوان على العباد. عندما نتأمل هذه الحكمة لأمير المؤمنين سلام الله عليه، نجد أنها تحمل معاني عميقة حول عاقبة الظلم والاعتداء على الناس. بقوله بئس الزاد هنا أسلوب ذم، أي أنها تعبر عن قبح الشيء وشناعته. والزاد هو ما يتزود به المسافر من طعام وشراب وغيره ليستعين به في سفره. إن الإنسان في هذه الدنيا يسعى ويكدح ليكون جاهزا ومهيئا إلى هذا السفر العظيم، وهو سفر الآخرة. والمقصود من الزاد هو زاد الآخرة، لأننا نعلم كما ورد في الحديث النبوي: الدنيا مزرعة الآخرة. وعن عيسى سلام الله عليه: إنما الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها. وكذلك ورد في القرآن الكريم: وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. أي الأعمال التي يقدمها الإنسان في حياته الدنيا سيجدها في حياته الأخرى بعد الموت، وهي الضمان له في حياته الخالدة وفي معاده إلى الله. هو يوم القيامة، يوم الحساب والجزاء، حيث يعود الناس إلى الله ليحاسبهم على أعمالهم. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. أما العدوان على العباد هو الظلم والتعدي وتجاوز الحد على الآخرين، سواء كان بالقول أو الفعل، يأخذ حقوقهم وإيذاءهم. والعباد هم خلق الله من البشر، ولقد كان الإنسان مكلفا في هذه الدنيا بخدمة العباد والخلق، وليس بأداهم والتعدي على حقوقهم. وقد ورد في الحديث أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا رسول الله، أي الناس أحب إلى الله، وأي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله تعالى سرور تدخله على مسلم، أو تكشف به كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. ولئن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، يقصد به مسجد المدينة، شهرا. ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة. ومن مشى مع أخيه في حاجته حتى يتهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام. شوف هذه الخيرات التي في خدمة الناس، فإن هذه الحكمة تشير إلى أن أسوأ ما يمكن أن يتزوده الإنسان ليوم القيامة، وأقبح ما يمكن أن يقدمه كعمل ليوم الحساب، هو ظلمه للناس واعتداؤه عليهم. فالظلم ليس فقط إثما في الدنيا، بل هو أيضا وبال على صاحبه في الآخرة، يجلب له الخزي والعذاب. عن رسول الله صلى الله عليه وآله: إياكم والظلم، فإن الظلم عند الله هو الظلمات يوم القيامة. وهذا ما أشار إليه أيضا الإمام الباقر سلام الله عليه: الظلم في الدنيا هو الظلمات في الآخرة. فالظلم يكون سببا في عذاب صاحبه يوم القيامة. فتارة يكون العدوان على نحو أكل أموال الناس بالباطل، وهذا ما نهانا عنه القرآن بصراحة: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، ولا تبخسوا الناس أشياءهم. وأيضا في سورة أخرى، سورة المطففين: ويل للمطففين. وعن الصادق عليه السلام: من أكل مال أخيه ظلما أكل جذوة من النار، يعني جمرة ملتهبة. وعنه عليه السلام: ما عبد الله بشيء أفضل من أداء حق المؤمن. هذه الحقوق مختلفة، منها الاعتداء على الأعراض، ومنها الضرب والإيذاء الجسدي، ومنها الغيبة والنميمة والبهتان وغيرها. فإن للظلم عواقب وخيمة في الدنيا والآخرة، ففي الدنيا قد يؤدي الظلم إلى الفتن والنزاعات والحروب، وفي الآخرة يؤدي إلى عذاب الله وسخطه.
نهج البلاغة نهج البلاغة العلم والعمل نهج البلاغة نهج العلم والعمل فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل
ألفاظه درر أغنات بحليتها أهل الفضائل عن حلي وعن حللي
ألفاظه درر أغنات بحليتها أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
فهذه الحكمة تؤكد أهمية العدل والإنصاف بين الناس، فالمسلم يجب أن يكون عادلا في أقواله وأفعاله وأن يحذر من الظلم بجميع أنواعه، لأن الله يأمر بالعدل والإنصاف والإحسان وأقيموا الوزر بالقسط ولا تخسروا الميزان ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. هذه الأحاديث المتكررة والكثيرة ترد على لسان أئمتنا سلام الله عليهم أجمعين في قضية العدل وعدم الاعتداء على الآخرين، وعن الإمام الكاظم سلام الله عليه في قوله تعالى يحيي الأرض بعد موتها ليس يحييها بالقطر لكن يبعث الله رجالا فيحيون العدل فتحيا الأرض لإحياء العدل ولإقامة الحد لله أنفع في الأرض من القطر 40 صباحا. يقول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أن في هذه الحكمة لأمير المؤمنين سلام الله عليه تحذير شديد من الظلم والاعتداء على الناس وتذكير بأن الإنسان مسؤول عن أعماله أمام الله يوم القيامة وأن الظلم هو أسوأ ما يمكن أن يحمله الإنسان معه إلى آخرته. اللهم فصل على محمد وآل محمد ولا تؤاخذنا بما أخطأنا فيه ونسينا وهب لنا حقوقك لدينا وتمم إحسانك إلينا وأسبغ نعمك علينا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة ترشح السرور نصحتها بعيونك رحمة بملكة خلقك سقط عرش الغرور. بين الناس نظرتك والبسمة للعيون دامعة ترسل سرور نبض إحساس وبعيونك رحمة مملكة خلقك سقط عرش الغرور.
غايتك رحمتك تسحر كلمتك
رحمتك تسحر كلمتك.
انت للمذنب نبي الرحمة يا نبينا نور وجهك بدد الظلمة هل علينا وبعطف كل جاهل تعلمه أصل دينه
يا صفات الباري يا حلمة يا حنينة كهفك ملا ذلك القلب حاير كفك طبيب انت الحبيب كهفك ملا ذلك القلب حاير كفك طبيب انت الحبيب
بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة ترسل سرور نبض احساس وبعيونك رحمة مملكة خلقك سقط عرش الغرور
حقي من انفتن والعطفك أحن أحن
حق مننا أنفتنا والعطفك أحن
بحر عطفك تسحر مواجه قاصدي لي يا فنار انوار وهاجي نور الليل مرسى رحمة روحي تحتاج وتلتجي لي قلب ليك اسراء وعراج يا خليلي ما بين قلبي والضلع صاير لا مو باعي انت الوحيد ما بين قلبي والضلع صايم لا مو باعي انت الوحيد
بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة ترسل سرور نبض احساس وبعيونك رحمة مملكة خلقك سقط عرش الغرور
غيريك واخلديك باخلاقك جنيت
غيريك واخلديك
للفقير الما عرف راحة صرت بسمة لليتيم الكبرى تجراح انت نعمة صرت للمظلوم أفراحة تجلي همه باب قلبك رحمة مفتاح مملي رحمة الرأفة بين عيونك تسافر كفك راحي خلقك عظيم الرأفة بين عيونك تسافير كفك رحيم والله خلقك عظيم
العشرة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين السلام عليكم مستمعين الكرام هذه نشرة إخبارية أستهلها بالعناوين مئات الآلاف يشاركون في تشييع مهيب للشهيدين القائدين نصر الله وصفي الدين في بيروت قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن الشهيد نصر الله بلغ الذروة وأن المقاومة باقية ضد الاستكبار. الشيخ نعيم قاسم يتعهد بالسير على خط الشهيد نصر الله ويقول إن المقاومة موجودة ومستمرة.